والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. هذا عقيدة السنة والجماعة في أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان، يعني إثباتهما حق، يجب على المسلم أن يعتقد ثبوت الجنة والنار، وأن الله تعالى خلق الجنة وأعدها لأوليائه، أعدها كرامة لأوليائه، وخلق النار وأعدها عذابا لأعدائه ولأهل معصيته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان، يعني مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا. هذا هو الصواب، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما دائمتان أبدا، لا تبدان ولا تفنيان مدى الدهور إلى ما لا نهاية. فالجنة ثواب لأوليائه، عد الله لأوليائه، وأوليائه هم المؤمنون، كل مؤمن فهو ولي لله. والنار عذاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. والإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث والحساب والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار. والأدلة في هذا كثيرة، كما قالت: أعدت المتقين في الجنة، وقال في النار: أعدت الكافرين. أعدت وهيئت، إذن هي مخلوقة. وثبت في الحديث أن المؤمن إذا وضع في قبر يفتح له بابه إلى الجنة فيأتي من روحه وطيبها، والكافر يفتح بابه إلى النار فيأتيه من عذابها وسمومها نعوذ بالله. وأرواح المؤمنين في الجنة تنعم في البرزخ ولا صلة بالبدن، وأرواح الكفار تعذب في النار ولا صلة بالبدن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت أهل كذا وكذا. وفي حديث الرؤيا النبي رأى أقواما يعذبون، رأى الزناة والزواني يأتيهم لهب، ورأى آكل الربا يعذب ويلقم حجرا يسبح في النهر، ورأى بعض المعذبين في النار. وكذلك في صلاة كسوف كشف عن الجنة والنار، رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط، ودليت له الجنة، كشف له عن الجنة، ودلي عنقود حتى تقدم الصوف كأنه يتناول شيئا، ثم عرض عليه النار وقربت وتكعكع وتأخر وتأخرت الصفوف. كل هذه من أدلة تدل على وجود الجنة والنار. ومن أنكر البعث أو أنكر الجنة والنار فهو كافر، لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر، ولأنه لا يؤمن بالآخرة. وذهبت المعتزلة إلى أن الجنة والنار معدومتان الآن، وأنهما لا تخلقان إلا يوم القيامة. قالت المعتزلة إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة. شبهتهم عقلية، هم يعتمدون على عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، يقولون إن الجنة والنار إنما تخلقان يوم القيامة إذا جاء الجزاء. الآن ما في جزاء، فالقول بأنهم مخلوقتان الآن عبث، وجودهم الآن عبث، والعبث محال على الله، فكيف تخلقان الآن وليس هناك نعيم ولا عذاب؟ خلقهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، هذا باطل. الجواب: من قال لكم إن لما في جزاء الآن؟ سمعتم الأدلة التي فيها أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة. في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، يأكل على شكل طائر. وأرواح الشهداء، ثبت في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، تأكل من ثمارها وترد أنهارها. وكذلك يفتح المؤمن باب إلى الجنة في قبره، ويفتح على الكهف فبؤل النار، ما قال هنا معطلة والحور العين فيها، فهذا من جهل المعتزلة وضلالهم. ثم النصوص أعدت للمتقين الجنة والنار أعدت للكافرين، فقول المعتزلة قول باطل، قول فاسد مصادم للنصوص مصادم للعقل، وهم اعتمدوا على آرائهم وتركوا النصوص وراءهم ظهريا، فلذلك ظلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. وذهبت الجهمية إلى أن الجنة والنار تفنيان يوم القيامة، تفنيان بعد مدة طويلة. قالوا الجنة تبقى مدة يتنعم فيها المؤمنون، والنار تبقى مدة يعذب فيها الكفار، ثم بعد مدة تفنيان. وهذا من أبطل الباطل، أفسد ما قيل في هذا أنه تفنيان، ولهذا أنكر أهل البدع على الجهم وصاحوا به وبدعوه وضللوه، النصوص صريحة في بقائهما. وذهب الهذيل بن العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري إلى أنها تفنى حركات أهل الجنة وأهل النار، تجمد تفنى الحركات حركات أهل الجنة وأهل النار. وابن القيم رحمه الله ناقش الهذيل بن العلاف، قال كيف تكون حال على هذا القول الفاسد، كيف تكون حال من تناول عنقودا ثم فنيت حركته يبقى ممدود اليد، كيف حال من كان كذا ومن كان كذا ومن كان كذا يتنعم في الجنة ثم يبقى الحركة مشلولة؟ وروي عن بعض السلف أن النار تفنى بعد مدة طويلة، ينسب هذا لبعض السلف، وفي بعض الآثار، لكن الآثار كلها لا تخلو من مقال وانقطاع. وحمل بعض أهل العلم كلام ما روي عن بعض السلف على محمل الحسن، وهو أن كلامهم أن قولهم إن النار تفنى محمول على الطبقة، طبقة من طبقة النار، وهي الطبقة التي يكون فيها العصاة، إذا أخرج العصاة عصاة الموحدين ولا يبقى فيها أحد فنيت الطبقة التي هم فيها. أما الكفار فإنه نارهم لا تفنى بل تبقى أبد الآباد، وهذا هو الصواب. ومن نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أنه يقول بفناء النار فقد غلط، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صريح في أن النار تبقى. وأما ابن القيم رحمه الله فإنه نقل في كتاب الروح وفي بعض كتبه أو أطال نقل القولين وأقوال من يقول بفناء النار، وقال من قال من الناس إن ابن القيم يرى أن النار تفنى. والأقرب والله أعلم أن ابن القيم رحمه الله له قولان في المسألة، وأنه رجع عن أحدهما من ذكر القولين، فله قولان رجع عن أحدهما، ولعله رجع عن القول بفناء النار. أما شيخ الإسلام فكلامه صريح في أن النار مثل الجنة دائمتان لا تفنيان. وعصاة الموحدين الذين يدخلون النار لا يبقون فيها، يمكثون فيها على حسب جرائمهم، ثم يخرجهم الله برحمة أرحم الراحمين، يخرجهم الله بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة أربع شفاعات، أربع مرات، كل مرة يحد الله له حدا بالعلامة ويخرجهم. بعض الأحاديث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، في بعضهم مثقال شعيرة وزن الشعيرة، وفي بعضهم مثقال ذرة، وفي المرة الثانية أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وفي المرة الأخيرة أخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. وذلك أن المعاصي لا تقضي على الإيمان ولو كثرت ولو عظمت، لكنها تضعفه، إنما يقضي على الإيمان الكفر. والعصاة الموحدون الذين ماتوا على التوحيد أقسام، منهم من يعفو الله عنه، ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه فيشفع الله فيه، ومنهم من يدخل النار ويعذب ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الأفراط والصالحون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. ومنهم من يطول مكثه بسبب كثرة جرائمها وفحشها وغلظها كالقاتل فإن الله أخبر أنه مخلد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والمراد بالخلود هنا المكث الطويل، فهو مكث طويل لكن له أمد ونهاية، بخلاف خلود الكفرة فإنه خلود مؤبد لا نهاية له، نسأل الله السلامة والعافية. ويخرجون، ثبت في الحديث أنهم يخرجون ضبائر ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى أحد فإن النار تطبق على الكفر نعوذ بالله بجميع أصنافها، فلا يخرجون منها أبد الأبد. اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل منها، كما قال الله سبحانه إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة. وقال يريدون أن يخرجوا من النار، وقال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه كلما خبز زدناهم سعيرا، وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا. والأحقاب يوم حقب، وهي المدة المتطاولة، كلما انتهى حقب يعقب حقب إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والصراط حق.
نعم، والصراط حق. والصراط، الإيمان بالصراط داخل في الإيمان باليوم الآخر. والصراط هو الجسر المنصوب على مثل جهنم، والجسر هو جسر المنصوب على النار. ينصب الصراط يوم القيامة فيمر عليه الناس على قدر أعمالهم، وذلك بعد الحساب والجزاء، بعد أن يقف الناس بين يدي الله الحساب، ثم تتطاير الصحف، فمن الناس من يعطى كتابه بيمينه ومن يعطى كتابه بشماله ملوية على ظهره وهو كفر نعوذ بالله. والمؤمنون، المؤمن يعطى كتابه بيمينه، والكافر يعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره. ثم الورود على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط. فالمرور على الصراط يجعل على مثل جهنم، فيمر الناس فيه على قدر أعمالهم. فالزمرة الأولى تمر كالبرق، كالبرق، والثانية بعدها كالريح وكالطير وكأجاود الخيل وكالرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يزحف زحفة، ومنهم من يخطف ويلقى في النار على صراط كلاليب تخطف من أمرت بخطفه، والنبي صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول اللهم سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد. فمن تجاوز الصراط نجا هو إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار. وهؤلاء المؤمنون الذين لهم حسنات وسيئات، وأما الكفار فإنه ليس لهم حسنات، بل تعد ذنوبه ويقرون عليها ثم يساقون إلى النار سوقا نعوذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ومن تجاوز الصراط، إذا تجاوزه المؤمنون يوقفون أيضا على صراط آخر، وقيل إنه طرف الصراط خاص بالمؤمنين حتى يقتص لبعضهم من بعض مظالمة كانت بينهم، يقتص بعضهم من بعض، اللي اعتدى من المؤمنين هذا ظالمة في شيء من المال أو العرض يقتص مظالم بينهم، فإذا اقتص بعضهم من بعض صف الله تعالى قلوبهم وصدورهم ونزع الغل الذي في صدورهم، فدخلوا الجنة على غاية من الصفاء بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه النبي يشفع لهم في الإذن حتى يؤذن لهم في دخول الجنة، نسأل الله كذا بفضله. نعم.
والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
نعم، هذا الميزان يجب الإيمان به وأنه حق كما قال المؤلف رحمه الله، وأنه له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. فالميزان ميزان حسي له كفتان، ورد في بيان الكفتين وأن الكفة الواحد أعظم من طباق السماوات والأرض، توزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. ويوزن الأشخاص أيضا، فمنهم من يثقل ومنهم من يخف على حسب الأعمال، ولهذا جاء في الحديث ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين فكشفت الريح عن ساقيه أمام الصحابة فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فالثقل والخفة بحسب الأعمال الصالحة، فلا بد من الإيمان بالميزان وأنه ميزان حسي له كفتان توزن فيها أعمال العباد حسنها وسيئها. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، فمن العلماء من قال موازين متعددة لكل أمة ميزان، واستدلوا بقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقيل إنه ميزان واحد جمعت الموازين باعتبار تعدد الموزون، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان والصراط وأنه ميزان حسي له كفتان، والصراط صراط حسي. وذهبت المعتزلة إلى إنكار الصراط الحسي والصراط والميزان الحسي، وقالوا إن الميزان ليس ميزانا حسيا، ما في ميزان حسي. الله قالوا إن الله ما يحتاج إلى الميزان، الذي يحتاج إلى الميزان البقال والفوال هو الذي يحتاج إلى الميزان، أما الرب لا يحتاج إلى ميزان. وقال المراد بالميزان العدل، وذلك أن المعتزلة يعملون عقولهم ويصادمون بها النصوص، فلهذا أنكروا أن يكون الميزان حسي، قالوا ما في ميزان حسي، المراد العدل، والله تعالى لا يحتاج إلى الميزان وكذلك الصراط. وهذا من أبطل الباطل، والصواب أنه ميزان حسي كما أن الصراط صراط حسي، والصراط منصوب على متن جهنم، والله تعالى أقسم في كتابه أن كل أحد يرد النار، قال وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قسم. فاختلف العلماء في الورود، فقيل هو دخول النار وقيل هو المرور على الصراط، والصواب الأول أنه المرور على الصراط. والذين قالوا إن مراد الدخول استدلوا بقوله ثم ننجي الذين اتقوا، وأجيب بأنه لا يلزم من النجاة حصول العذاب والهلاك، فالأنبياء نجاهم الله ولم يصبهم ما أصاب أممهم، قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا، فلما جاء أمرنا نجينا لوط لننجينه وأهله، فأخبر الله أنه نجى صالح وصالح ما أصابه العذاب، وكذلك الأنبياء، فلا يلزم من النجاة الوقوع في العذاب. فلهذا الصواب أن المراد بالورود المرور على الصراط. وقول المعتزلة إن الصراط صراط معنوي والميزان ميزان معنوي وليس حسيا باطل فاسد مصادم للنصوص. نعم.
والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق.
نعم، الحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى حق، الحوض حق، والحوض هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا في موقف القيامة، حوض عظيم ومورد كريم طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وأوانيه الكيزان الذي يشرب فيها عدد نجوم السماء، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، نسأل الله كريم فضله، ويصب فيه ميزابان من أهل الكوثر في الجنة، نسأل الله أن يجعله إياكم منهم. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال إني فرطكم على الحوض، والفرط هو السابق الذي يتقدم القوم ويهيئ لهم ويعد لهم ما يحتاجون، يعني أسبقكم وأتقدمكم. وثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يردون على الحوض فيطردون، تطردهم الملائكة، ويذادون كما تذاد الإبل العطاش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير بعده، يعني بعدا. وهذا قال العلماء هؤلاء هم الأعراب الذين أسلموا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم فارتدوا والعياذ بالله. وأما الصحابة الكرام الذين ثبت الإيمان في قلوبهم ورسخ فإن الله عصمهم وسلمهم من الردة. وهذا الحوض مسافته كما سمعت طول الشهر ومسافة الشهر، جاء في بعض الحديث أن المسافة ما بين الشام ومكة وما بين جربة وأذرح، واختلفت المسافة، فمن العلماء من جمع بينهما باختلاف المسافة بالطول أو بالعرض، ومنهم من جمع بينهما باختلاف السير، فالمسافة تحمل على السير السريع المسافة القصيرة، والمسافة الطويلة تحمل على السير البطيء. واختلف العلماء هل الأنبياء لهم أحواض أو هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. جاء في الترمذي أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأفضلها وأحلاها وأكثرها واردا، جعل الله وإياكم منهم بمنه وفضله. واختلف العلماء في الحوض والميزان أيهما يقدم، فمن العلماء من قال الحوض مقدم قبل الميزان، ومنهم من قال قبل الميزان، الميزان هو الأول. ورجح المحققون أن الحوض يكون أولا، لأنه لو كان الميزان أولا لكان من خفت موازينه يعرف أنه لا يرد فلا يأتي. وثبت في الحديث أنه ذاد قوم غيروا وبدلوا، فدل على أن الحوض قبل الميزان، ولأن الناس يقومون بقوله عطاشا فيناسب أن يكون الحوض قبل ذلك. وكذلك الصراط والميزان اختلف العلماء أيهما يسبق الآخر، ومن العلماء ما قال الميزان هو الأول، ومنهم قال الصراط هو الأول. والأرجح أن الحوض أولا ثم الميزان ثم الصراط. ومن العلماء من قال أن الحوض بعد الصراط، ويجيب بأنه كيف يكون الحوض بعد الصراط؟ الحوض يصب في ميزاب من أهل الجنة، والصراط منصوب على متن جهنم. لو كان بعد الصراط لكان النار تحول بين الميزابين وبين الحوض. ومنهم من قال أنه إن الحوض إذا كان طويل مسافة الشهر يمكن يكون طرفه بعد الصراط. ومنهم من قال إن المؤمن يشربون مرتين قبل الصراط وبعد الصراط. ومنهم من قال من العلماء من قال هنا بعضهم إن الناس أقسام، منهم من يشرب يرد على الحوض قبل الصراط، ومنهم من يكون بعد الصراط. ولكن الصواب أن الصراط يكون بعد ذلك، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، ومن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، فكيف يرجع إلى الحوض؟ لا يرجع إلى الأرض، الصراط منصوب على متن جهنم يصعد الناس عليه إلى الجنة. من تجاوز الصراط، الصراط آخر شيء، هذا هو الصواب حتى من جهة المعنى. الصراط آخر بعد الميزان وبعد الحوض، لأن من تجاوز الصراط أنت وصل إلى الجنة فلا يرجع مرة أخرى إلى الأرض. نعم.
والشفاعة حق، وإن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق.
نعم. الشفاعة، يقول المؤلف رحمه الله والشفاعة حق، وإن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. الشفاعة حق، والشفاعة أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره. والشفاعة هي الوساطة، ويطلب الخير للغير، أو مساعدة ذي الحاجة عندما يملك الحاجة. والشفاعة باللغة الوساطة، وهي أن تضم صوتك إلى صوت الطالب فيكون الشيء شفعا بعد أن كان وترا. فإذا قال لك شخص اشفع لي عند فلان أو عند الرئيس أو الأمير أو المدير، هو في الأول وحده طالب، فإذا شفعت له ضممت صوتك إلى صوته وضممت نفسك إليه، صرتما شفعا بعد أن كان هو وترا. والشفاعة أنواع، أعظمها الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولي العزم الخمسة وآدم. آدم يتأخر آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. إذا وقف الناس بين يدي الله الحساب يقفون موقفا عظيما طويلا تدنو الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها فيموج الناس بعضهم إلى بعض ويطلبون من يشفع لهم إلى الله حتى يريحهم من هذا الموقف ويحاسبهم. ورد في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون آدم أول ثم يعتذر لأنه أكل من الشجرة، يقول لهم اذهبوا إلى نوح، ثم يعتذر نوح ويعتذر بأنه دعا على أهل الأرض، ثم يقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم فيعتذر وأنه كذب في الإسلام ثلاث كذبات وهو يجدد بعهد الله فيعتذر، ولكن يقول اذهبوا إلى موسى فيعتذر ويقول أنه قتل نفسه لم يؤمن بقتلها يعني قبل النبوة ويعتذر، يقول اذهبوا إلى عيسى فيعتذر عيسى ولم يذكر ذنبا، فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد يلهمه إياها لا يحسنها في دار الدنيا، ثم يأتيه الإذن من رب فيقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فيسأل ربه الشفاعة فيقول يا ربي أسألك أن تقضي بين عبادك فيشفعه الله. هذه الشفاعة العظمى في أهل الموقف وهي عامة للمؤمنين والكفار، عامة لأهل الموقف جميعا، شفاعة في أن يحاسب الله العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا بد بالشفاعة أولا بل لا بد من الإذن، ولهذا لا يبدأ بالشفاعة ولا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد الإذن، قال تعالى من ذا الذي يشفعونه إلا بإذنه، وإنما يبدأ يسجد أولا، يسجد تحت العرش ويحمد الله حتى يأتيه الإذن فيقول الله يا محمد ارفع رأسه وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فلا بد من الإذن. الشفاعة لها شرطان، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع له كما قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال من ذا الذي يشفعونه إلا بإذنه، هذا دليل الشرط الأول، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذا الشرط الثاني. قال تعالى وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فيشفعه الله في الخلائق فيقضي الله بينهم، وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيقضي الله تعالى بين الخلائق ويحاسبهم في وقت واحد، يحاسب جميع الخلائق كم لله من مخلوق في وقت واحد لا يلهيه شأن عن شأن، يحاسبهم في وقت واحد ويفرغ منهم في مقدار منتصف النهار، ويقيل أهل الجنة في الجنة وقت القيلولة يكون أهل الجنة في الجنة، نسأل الله منكم. قال الله تعالى على أهل الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قيلولة في الجنة بمقدار منتصف النهار، يحاسبهم سبحانه وتعالى في وقت واحد كما أنه يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويجود في وقت واحد، هو الذي خلقهم فلا يلهي شأن عن شأن، لكن المخلوق ضعيف، المخلوق لا يستطيع أن يكلم ثلاثة وأربعة في وقت واحد، إذا كلمني ثلاثة ما أسمع، أقول له انتظر حتى أسمع، لأن المخلوق ضعيف. أما الخالق فيحاسب الخالق كلهم في وقت واحد ويفرغ منهم بمقدار منتصف النهار، ويقرر المؤمن بذنوبه كما في الحديث يقرره بذنوبه ويقول أتعرف كذا ذنب كذا يوم كذا يوم كذا، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأول والآخر. الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، لا يدخل الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص. الشفاعة الثالثة شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، أبو طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويذود عنه ويدافع عنه، فخف كفره خف كفره، فلذلك يشفع النبي فيه شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، تخفيف العذاب فقط. ثبت الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن أبا طالب يحميك ويحوطك ويذود عنك فهل نفعته؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحراح، إلى ضحراح، إلى ضحراح، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ إن أهون الناس عذابا أبو طالب، وإن له نعلين أغلي منهما دماغه من نار. وفي لفظ أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل في أخمصه جمرتين من النار يغلي منهما دماغه صلى الله عليه وسلم، وهو من شدة ما يجد يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم. هذه سبعة التخفيف. وهناك الشفاعة في قوم من العصاة استحقوا دخول النار فلا يدخلونها، والشفاعة في قوم دخلوها حتى يخرجوا منها. الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة بإذن الله في دخولها أثبتها المعتزلة، وأما الشفاعة في العصاة فأنكرها الخوارج والمعتزلة، مع أن الحديث فيها متواترة كما سبق، النبي يشفع أربع شفاعات والأفراط يشفعون والملائكة يشفعون، وهي متواترة، ومع ذلك أنكرها الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يرون كفر صاحب الكبيرة، قالوا صاحب الكبيرة كافر ويجب أن يخلد في النار، وكذلك المعتزلة يخلدون في النار ويقول يجب على الله عقلا أن ينفذ وعيده وليس له أن يرحمه والعياذ بالله، وأنكروا خروج العصاة من النار، ولهذا أنكر عليهم أهل السنة وصاحوا بهم وبدعوهم وضللوهم، قالوا الحديث متواترة، كيف تنكرون الحديث متواترة؟ تواترة في خروج العصاة من النار، ومع ذلك أنكروها. والله تعالى يقول في كتابه العظيم إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هناك شفاعة لأهل الجنة في رفع درجة قوم من أهل الجنة حتى يزاد ثوابهم، الشفاعة العظمى، الشفاعة أقسم، الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بها، الشفاعة في تخفي العذاب على أبي طالب، الشفاعة في الإذن لأهل الجنة في دخولها، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم، الشفاعة في من دخل النار حتى يخرج منها، الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار فلا يدخلونها، ومنهم من زاد الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. والمعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة في العصاة، قالوا العصاة ليس لهم شفاعة، واستدلوا بالنصوص بالآيات التي فيها نفي الشفاعة عن الكفار من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما للظالم من حمي ولا شفيع يطاع. فالآيات التي في الكفار جعلوها في العصاة. نعم.
وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق. عذاب القبر حق، وكذلك أيضا نعيم القبر حق. كان على المؤلف أن يقول عذاب القبر حق ونعيم القبر حق. عذاب القبر ثابت، وكذلك نعيم القبر دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث من الأدلة على إثبات عذاب القبر. قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقولوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر في البرزخ، بدليل قوله بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا عذاب في البرزخ، يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت، بعد الموت يبدأ عذاب القبر ونعيمه. وقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا في إثبات عذاب القبر. ومن الأدلة على نعيم القبر قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمن إذا مات يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد البصر، وأن الكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من عذابها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ثبت في حديث البراء في قصة قبض روح المؤمن وكيفية قبض روح المؤمن وكيفية قبض روح الفاجر والكافر وسؤال الملكين. قال إن العبد في حديث البراء إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه الملائكة بيض الوجوه فيقولون أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطط من في السقاء، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده حتى يضعوها في كفر من الجنة. قال إن المؤمن إذا مات نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفر من الجنة وحنط من الجنة، فيقف ملك الموت عند رأسه فيقول أيتها الروح الطيبة اخرج إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذ ملك الموت لم يدعها الملائكة الذين معه في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيصعدون بها السماء ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا، فيقول هذه روح فلان بن فلان بأحب أسمائه إليه وأحسن أسمائه إليه، فإذا انتهوا إلى السماء فتحت أبواب السماء لها حتى ينتهى فيها للسماء التي فيها الله، فينادي منادي فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده في قبره، فيأتيه ملكان يقال له أحدهم المنكر والآخر النكير ويجلسانه ويقعدانه، فيقول له من ربك؟ فيقول ربي الله، يقول ما دينك؟ يقول دين الإسلام، فيقول من نبيك؟ فيقول محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول ما علمك؟ هو رسول الله، ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد أن صدق فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا للجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. وأما الكافر أو الفاجر فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيقف ملك الموت عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرج إلى غضب من الله وسخط، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك المسوح، ثم يصعد بها إلى السماء فيخرج منها كأنتني ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فلا مر بها على ملأ إلا قالوا ما هذا، فيقول روح فلان بفلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسموا بها في الدنيا، فإذا انتهوا بها إلى السماء أغلقت أبواب السماء دونها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقرأ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فتطرح روحه إلى الأرض طرحا وتعاد إلى جسده، فيأتيه ملكان وفي لفظ ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما الآخر والآخر النكير، فيجلسانه ويقعد، فيقال له من ربك؟ فلا يستطيع أن يجيب، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لا يستطيع أن يجيب والعياذ بالله على هذه الأجوبة، يخذل، فيقول له لا دريت ولا تليت، لا دريت يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تبعت من يعمل بالحق، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل أحد إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حديها وسمومها، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وبالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر بأسمع. والصواب أن نعيم القبر وعذاب حق، وأن النعيم والعذاب يكون للروح والجسد معا، فالروح تنعم مفردة وتنحى متصلة بالجسد، والروح روح المؤمن في الجنة تنقل إلى الجنة ولا صلة بالجسد، وروح الكافر تنقل في النار ولا صلة بالجسد، وتنعم الروح مفردة ومتصلة بالجسد، وتعذب روح الفاجر مفردة ومتصلة بالجسد. هذا هو الصواب. والجسد يبلى ويكون ترابا، والروح باقية في نعيم أو في عذاب. وذهبت المعتزلة إلى أن العذاب والنعيم يكون للروح، وأنكروا أن يكون للجسد، وهذا باطل. قالوا أن الجسد يفنى، وكل من مات لا بد أن يناله ما قدر له. أمور البرزخ أمور غيبية لا دخل العقل فيها، يجب الإيمان بها. كل أحد يسأل ويضيق عليه ويوسع له، سواء دفن أو لا يدفن، قبر أو لم يقبر. فمن أكلته السباع والطيور والحيتان في البحر، ومن صلب على خشبة، كل هؤلاء ينالهم ما كتب الله لهم من النعيم والعذاب، وتضييق القبر وتوسيعه والسؤال، لأن أمور الغيب لا دخل للعقل فيها، نؤمن بها والله أعلم بالكيفية. يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وبسؤال منكر ومكير. كل إنسان لا بد أن يحصل له ذلك على أي حالة كان، في دفنه ومكانه. نعم.
والبعث من بعد الموت حق.
نعم، والبعث من بعد الموت حق. لا، قبل الكرام والكاتبون. الكرام والكاتبون حق. الكرام والكاتبون الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، كما قال سبحانه وتعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فكل إنسان وكل به ملكان كتبه، واحد عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، كما قال سبحانه وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كما أن الإنسان أيضا وكل به ملكان للحفظ، حفظه، واحد أمامه واحد خلفه، اثنان عن يمينه وعن شماله كتبه، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات، واثنان حفظ أمامه وخلفه، أربعة أملاك في الليل وأربعة أملاك في النهار، بدلا حافظان وكاتبان، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. ففي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار، وفي صلاة الفجر ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، ركن من أركان الإيمان. من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر، ومن أنكر ملكا من الملائكة فهو كافر ومكذب لله. والملائكة هم الكرام على الله، خلقهم الله من نور، كما في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق عليهم ما وصف لكم. وهم لا يعصون الله ما أمرهم، والله تعالى جعلهم وظائف متعددة، منهم الكتبة كما سمعت يكتب الحسنة والسيئة، منهم الحفظة، منهم من وكل بتدبير أمر النطفة حتى يتم خلقها، ومنهم من هو موكل بالجبال، ومنهم موكل بالجنة وإعداد الجنة الكرامة لأهلها، ومنهم موكل بالنار وإعداد العذاب لأهلها. والملائكة والنار لها خازن مالك، والجنة لها خازن. ومنهم من هو موكل بالقطر والماء، ومنهم موكل بالنبات، ومنهم موكل بالنجوم، ومنهم ملائكة موكلون بعمارة السماوات، منهم موكل بحملة العرش، حملة العرش أربعة وفي يوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومنهم الكروبيون والذين حول العرش وهم مع الحملة من أفضل الملائكة، ومنهم من يعمرون السماوات بالعبادة، الركوع والقيام والسجود، ومنهم من يطوف بالبيت المعمور، وهو بيت كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية، لو سقط لسقط عليه، يدخله كل يوم وهو البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك في الطواف والصلاة ولا يعودون إليها آخر الدهر، ما يصلهم الدهر بكثرة الملائكة، وكل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة، فهم المرسلات عرفة والعاصفة وهم العاصفة عصفة، وهم الناشرة نشرة، وهم الفارقة فرقة، وهم الملقية ذكرى، وهم النازعة أرقى، وهم الناشرة نشرة، وهم السابحة سبحة، وهم السابقة سبقة، وهم المدبرات أمرا، كل هذه والملائكة، وكل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بأمر الله الكوني، خلافا لأعداء الله الفلاسفة الذين يقولون إن النجوم هي المدبرة، الملائكة وظفهم الله بهذه الوظيفة، فلا بد من الإيمان بهم واعتقد أنه ذوات وأشخاص محسوسة تنزل وتصعد وتذهب وترى وتجي وتخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الفلاسفة فإنهم أنكروا الملائكة وقالوا الملائكة عبارة عن أشباح وأشكال نورانية، وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام قالوا عبارة عن معاني، الملائكة عبارة عن أمور معنوية، الملائكة أمور معنوية تبعث عن الخير وعلى الإحسان وعلى الإيثار وعلى الشجاعة والإقدام، والشياطين أمور معنوية تبعث على الظلم والإيذاء، وهؤلاء كفروا والعياذ بالله. الملائكة أشخاص وذوات محسوسة، وكل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بأمر الله الكوني، فلا بد من الإيمان بهم. ومن هم الكرام الكاتبون؟ نعم.
والبعث من بعد الموت حق.
نعم، والبعث من بعد الموت حق. البعث في اللغة الإثارة، وشرعا بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليه، إعادة الأرواح إلى الأجساد بعد خلقها وقيام الناس من قبورهم للبعث والحساب. البعث حق، فمن أنكر البعث وهو أصل من أصول الإيمان، فمن أنكر البعث هو كافر بإجماع المسلمين. والله تعالى أمر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. أمر الله نبيه أن يحلف ويقسم على البعث والساعة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قال زعم الذين كفروا كفرهم. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه الحق. أمر الله أن يقسم على البعث في هذه المواضع، ومن أنكر البعث هو كافر. والبعث حق، وذلك أن الإنسان إذا مات ودفن في الأرض تأكل الأرض الجسد، ولا يبقى إلا عجب الذنب، وعجب الذنب هو العصعص، وهو آخر فقرة في العمود الفقري، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يبلى، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى مات الناس نفخة الصعق، ثم يمكث الناس بعد نفخة الصعق 40، ينزل الله فيه مطرا تنبت منه أجساد الناس، ويعيد الله الذرات التي استحالت، لأنه عالم وقادر، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، فيعيد الذرات التي استحالت، تعاد الذرات هي، ويبعث الإنسان ببدله، خلاف للجهم، الجهم مصفان يقول اللي يعاد شخص آخر، بل جسم الإنسان وليعاد شخص آخر والعياذ بالله، هذا من أبطل الباطل وأفسد، يقول إن اللي ينعم ويعذب شخص آخر غير اللي مات، هذا بل انتهى، بليت جسمه ثم عاد شخص آخر، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. وهو الذي فتح باب لابن سينا فأنكر البعث، لما قال الجهم إن الذي يعاد غير الجسد قال ابن سينا إذا ما في بعث فأنكر البعث، فتح الباب لابن سينا فأنكر البعث والعياذ بالله. يعيد الله الذرات التي استحالت، وينشئ الله الخلق تنشئة قوية، فإذا تم خلقهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية، فتتطاير الأرواح إلى أجسادها، فتدخل كل روح في جسدها، فيقوم الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، كل شخص بصره إلى السماء. ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء عراه ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من ذلك، كل شخص بصره إلى السماء، لا يروي أحد على أحد، الأمر عظيم. الإنسان في الدنيا إذا ذهل لا يراك وأنت أمامه، فكيف الذهول يكون في يوم القيامة؟ الناس ما تتكون حالهم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هل في هذه الحالة يمكن أحد ينظر إلى أحد؟ ما يمكن، كل مشغول بنفسه، كل مشغول بنفسه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النفخة الأولى نفخة الصعق، ونفخة نفخة نفخة البعث، كما قال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا بد من الإيمان بالبعث وأن الناس يبعثون، من لم يؤمن بالبعث فهو كافر بإجماع المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والبعث من بعد الموت حق.